وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا اليوم في الحديث 49. طيب بالنسبة للترقيم لهذا الحديث أظن أننا رقمناه في الدرس الماضي كذا، ما رقمنا الطرق. طيب الرقم العام لهذا الحديث 49، والطريق الأول الذي أوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة رقمه 189، هذا بالنسبة للترقيم الخاص. والثاني الذي أوله وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، هذا رقمه الخاص 190. والثالث الذي أوله وحدثني زهير بن حرب رقمه الخاص 191. وبالنسبة لرجال الإسناد عندنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد وعبد الله بن نمير وابنه محمد وزهير بن حرب ووكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة سفيان بن سعيد الثوري والأعمش سليمان بن مهران، كل هؤلاء ثقات أئمة وتقدمت تراجمهم بما يغني عن الإعادة. أما بالنسبة لشيخ الأعمش فهو عبد الله بن مرة الهمداني الخارفي الكوفي، روى عن عبد الله بن عمر وعن البراء بن عازب وعن مسروق ابن الأجدع وعن أبي الأحوص عوف بن مالك وغيرهم. وممن روى عنه الأعمش ومنصور ابن المعتمر، وهذا الراوي ثقة، فقد وثقه ابن سعد صاحب الطبقات ويحيى ابن معين وأبو زرعة والعجلي والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. وكانت وفاته رحمه الله في سنة 100 للهجرة في خلافة عمر بن عبد العزيز، وقيل في سنة 99 للهجرة. وهو يروي عن مسروق ابن الأجدع ابن مالك ابن أمية ابن عبد الله الهمداني الوادعي، كنيته أبو عائشة، وهو كوفي. وكان مسروق رحمه الله مخضرما، أدرك الجاهلية والإسلام، ويقال إنه سرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقا. وأبوه الأجدع ممن أسلم، وقد صلى مسروق خلف أبي بكر رضي الله عنه، وقيل إنه سمع منه وقيل لم يسمع، ولكنه روى عن الخلفاء الراشدين الباقين وعن ابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم، وروى عنه إبراهيم النخعي وأبو وائل شقيق بن سلمة والشعبي عامر وعبد الله بن مرة وأبو الضحى مسلم بن صبيح الكوفي وغيرهم. يقول الذهبي عن مسروق هذا: عداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أبو داود السجستاني أن الأجدع والد مسروق هذا هو أفرس فارس باليمن، وأن مسروقا هذا هو ابن أخت عمر بن معدي يكرب الشجاع المشهور. وقد روى مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق أنه قال: لقيت عمر بن الخطاب فقال: ما اسمك؟ فقلت: مسروق ابن الأجدع. فقال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأجدع شيطان، أنت مسروق ابن عبد الرحمن. قال الشعبي: فرأيته في الديوان مسروق ابن عبد الرحمن، يعني في ديوان العطاء الذي يكتب فيه الناس أنذاك. ولكن هذا السند ضعيف، لأن فيه مجالد ابن سعيد الراوي عن شعبي وهو مضعف. وكان مسروق رحمه الله كما يقول النخعي من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود الذين كانوا يقرؤون الناس ويعلمونهم السنة، وهم علقمة والأسود وعبيدة السلماني ومسروق هذا والحارث بن قيس وعمر بن شرحبيل. هؤلاء هم أصحاب عبد الله بن مسعود. ولذلك حينما يأتينا في مراسيل إبراهيم النخعي أنه يقول: قال عبد الله، ويقول إبراهيم للأعمش: إذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد، وإذا قلت حدثني فهو الذي حدثني. حينما يقول بعض العلماء إن مراسيل إبراهيم النخعي صحيحة، لأن رواية إبراهيم النخعي عن أصحاب عبد الله وهم هؤلاء المسمين علقمة والأسود وعبيدة ومسروق والحارث بن قيس وعمر بن شرحبيل، وكلهم من الثقات الأثبات. وكان مسروق رحمه الله صاحب عبادة، حتى قال أبو إسحاق السبيعي: حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا على وجهه حتى رجع. وقالت امرأته: كان مسروق يصلي حتى ترم قدماه، فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه. ويقول الشعبي: غشي على مسروق بن الأجدع في يوم صائف وهو صائم. وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنته فسمى ابنته عائشة، أي سماها على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وكان لا يعصي ابنته هذه شيئا، فنزلت إليه فقالت: يا أبتاه أفطر واشرب. فقال لها: ما أردت بي يا بنية؟ قالت: الرفق. قال: يا بنية، إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ويقول سعيد بن جبير: قال لي مسروق: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب، وما آسى على شيء إلا السجود لله تعالى. ولذلك يقول ابن حبان: كان من عباد أهل الكوفة. وقد كان مسروق من الذين اعتزلوا الفتن مع شجاعته الموروثة عن أبيه وخاله. فقد أخرج ابن سعد وغيره بسند صحيح عن الشعبي أنه قال: قال لي مسروق: أرأيت لو أن صفين من المؤمنين اصطفى للقتال، ففرج من السماء عن ملك فنادى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أتراهم كانوا ينتهون؟ يشير رحمه الله تعالى إلى القتال الذي حصل في صفين، فإنه وقف بين الصفين وناداهم بمثل ما خاطب به الشعبي، فقال: أرأيتكم لو أنه فرج من السماء عن ملك فنادى، ثم ذكر هذه الآية: أكنتم منتهون؟ فقالوا: نعم. فقال ما ذكره للشعبي الآن، قال: أتراهم كانوا ينتهون؟ قال: قلت نعم، إلا أن يكونوا حجارة صما. قال: فقد نزل بها صفيه من أهل السماء على صفيه من أهل الأرض، فلم ينتهوا، ولا أن يؤمنوا به غيبا خير من أن يؤمنوا به معاينة. يشير رحمه الله إلى أن الأولى بهؤلاء الناس أن يكفوا عن القتال، لأنه من قتل بعضهم لبعض كما نص عليه في هذه الآية. وذكر الكلبي أن مسروقا رحمه الله شلت يده يوم القادسية، يعني في القتال، وكان زوج ابنته بالسائب ابن الأقرع على 10,000 لنفسه، أي يأخذها مسروق يجعلها في المجاهدين والمساكين. وقد ولاه زياد على السلسلة بلد، فغاب عاملا عليها سنتين، ثم قدم على أهله، فنظر أهله في خرجه فأصابوا فأسا، يعني يظنون أنه قدم عليهم بمال وعطاء كما هي عادة من يذهب في مثل هذه الأعمال، فما وجدوا في خرجه إلا فأسا، فقالوا: غبت ثم جئتنا بفأس بلا عود؟ فقال: إنا لله استعرناها نسينا أن نردها، أي أن هذه الفأس مع ذلك ليست له فلا يفرحون بها. وكان أهدى له خالد بن عبد الله بن أسيد عامل البصرة 30,000 وهو يومئذ محتاج، فلم يقبلها رحمه الله، وكان لا يأخذ على القضاء أجرا. وسئل مرة عن بيت شعر فقال: أكره أن أجد في صحيفتي شعرا. وقد وثقه يحيى بن معين وقال: لا يسأل عن مثله. وقال ابن المديني: ما أقدم على مسروق أحدا من أصحاب عبد الله، صلى خلف أبي بكر ولقي عمر وعليا ولم يروي عن عثمان شيئا. وهذه مسألة مختلف فيها بالنسبة لروايته عن عثمان، فهناك من يرى أنه روى عنه. ووثقه كذلك العجلي وابن سعد، ويقول عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة فقيه عابد مخضرم، وكانت وفاته رحمه الله في 62 أو 63، وهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. فهذا بالنسبة لرجال الإسناد. أما بالنسبة لتخريج الحديث، فكما ترون أن مسلما أخرج الحديث من 3 طرق. فالطريق الأول رقم 189، هذا الطريق نجد أن ابن أبي شيبة أخرجه في مصنفه في المجلد الثامن صفحة 593 و594، ومن طريقه نجد مسلما أخرجه هاهنا في صحيحه من طريق شيخه ابن أبي شيبة، وكذلك أيضا أخرجه أبو داود في سننه من طريق ابن أبي شيبة، والفريابي في صفة المنافق، وأبو نعيم في المستخرج. هذا بالنسبة للطريق رقم 189. أما بالنسبة للطريق رقم 190، فقد أخرجه أبو نعيم في مستخرجه أيضا، ونجد أن هذين الطريقين رقم 189 و190 من رواية عبد الله بن نمير عن شيخه الأعمش، ومن طريق ابن نمير، لكن من غير الطريقين السابقين اللذين أخرجهما مسلم عن ابن نمير، نجد الإمام أحمد أخرجه في المسند عن شيخه عبد الله بن نمير مباشرة، وكذلك أخرجه الترمذي وأبو عوانة في مسنده، وابن منده في كتاب الإمام، والحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في السنن. جميع هؤلاء كلهم أخرجوه من طريق الحسن بن علي بن عفان عن عبد الله بن نمير، وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق سلم بن جنادة عن عبد الله بن نمير، وأخرجه أبو نعيم في كتابه صفة النفاق وهو مخطوط لم يطبع بعد، أخرجه من طريق سهل بن عثمان. أما بالنسبة للطريق رقم 191 الذي يرويه وكيع ابن الجراح عن شيخه سفيان الثوري عن الأعمش، فهذا الحديث أخرجه وكيع في كتاب الزهد المطبوع في المجلد الثالث في صفحة 787، ونجد أن مسلما أخرجه من طريق وكيع ها هنا، وكذلك أيضا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وعبد بن حميد في مسنده، والترمذي في سننه، والفريابي في صفة المنافق، وأبو عوانة في المسند، والبيهقي في السنن، وكذلك جميع هؤلاء أخرجوه من طريق عبيد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري، وأخرجه أيضا البخاري في صحيحه، وابن منده في كتاب الإيمان، كلاهما من طريق قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري به، وأخرجه كذلك ابو نعيم في مستخرجه وفي كتابه صفة النفاق من طريق عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن سفيان الثوري به، وكذلك أيضا أخرجه الإمام أحمد في المسند، والبخاري في الصحيح، والنسائي في السنن، والخرائط في مكارم الأخلاق وفي مساوئ الأخلاق أيضا، وابن منده في كتاب الإيمان، وأبو نعيم في صفة النفاق وفي الحلية، جميع هؤلاء رووه من طريق شعبة عن الأعمش به، وأخرجه كذلك أيضا البخاري في صحيحه، ومحمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، والفريابي في صفة المنافق، والخرائط في مساوئ الأخلاق، وابن حبان في صحيحه، وابن منده في كتاب الإيمان، وأبو نعيم في صفة النفاق، جميع هؤلاء رووه من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش به، وكذلك أيضا رواه ابن منده في كتاب الإيمان من طريق أبي إسحاق الفزاري، وأبو نعيم كذلك في صفة المنافق من طريق محمد بن سلمة الكوفي، كلا هذين الراويين أخرجاه عن الأعمش، روياه عن الأعمش أيضا بالحديث سندا ومتنا. ونجد هذا الحديث أيضا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من ثلاث طرق أخرى غير طريق مسروق هذه، منها طريقان موقوفان عليه وطريق مرفوعة. أما بالنسبة للطريق المرفوعة فأخرجها الإمام أحمد في المسند في المجلد الثاني صفحة 200 من طريق أبي الحجاج مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا كن في الرجل فهو المنافق الخالص، إن حدث كذب، وإن وعد أخلف، وإن ائتمن خان، ومن كانت فيه خصلة منهن لم يزل يعني فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وهذا السند صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في حاشيته على المسند، ونجد أن لفظه هو نفس لفظ حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للطريقين الموقوفين فالأول أخرجه الفريابي في صفة المنافق من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: ثلاث إذا كن في عبد فلا تتحرج أن تشهد عليه أنه منافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، ومن كان إذا حدث صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا أؤتمن أدى، فلا تتحرج أن تشهد عليه أنه مؤمن. ولكن هذا الحديث سنده ضعيف لأنه من رواية ابن لهيعة وهو مضاعف كما هو معلوم. الطريق الأخرى الموقوفة أيضا على عبد الله بن عمر يرويها أيضا الفريابي في صفة المنافق من طريق صبيح بن عبد الله عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال: ثم تلا هذه الآية: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين إلى آخر الآية. وهذا أيضا سند ضعيف لأنه من رواية صبيح بن عبد الله هذا وهو مجهول الحال، فقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. فهذا بالنسبة لتخريج الحديث. أما بالنسبة للتبويب لهذا الحديث فكما ترون أن مسلم رحمه الله لما روى هذا الحديث بوب عليه النووي بقوله: باب بيان خصال المنافق. ونجد أبا عوانة في مستخرجه بوب عليه بقوله: بيان المعاصي التي يخرج صاحبها من الإيمان عند فعلها، والمعاصي التي يكون بها منافقا وإن صلى وصام وأقر بالإسلام. وأما أبو نعيم في مستخرجه فبوب عليه بقوله: باب أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ونجد أن المنذري رحمه الله أخذ تبويب أبي نعيم هذا فبوب عليه بنفس اللفظ. وأما القرطبي في تلخيصه فبوب عليه بقوله: باب علامات النفاق. ومن تمام الفائدة في التبويب نستفيد من تبويب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث في كتاب الإيمان، فإنه أورده في ثلاثة أبواب في صحيحه: في كتاب الإيمان باب علامة المنافق، وفي كتاب المظالم باب إذا خاصم فجر، وفي كتاب الجزية باب إثم من عاهد ثم غدر. ولكنه أبدع رحمه الله تعالى في ترتيبه للأبواب في كتاب الإيمان، فإنه بوب قبل هذا بابا بعنوان: باب كفران العشير وكفر دون كفر. يشير بذلك رحمه الله إلى أن الكفر كفران، فكفر مخرج من الملة وهو الكفر الأكبر، وكفر غير مخرج من الملة وهو الأصغر. وكما أن الطاعات تسمى إيمانا فكذلك المعاصي تسمى إيمانا، فكذلك المعاصي تسمى كفرا، استغفر الله. ثم أتبعه رحمه الله بباب بعنوان: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا الباب تعلقه واضح بالباب الذي قبله. ثم أتبعه البخاري بباب بعنوان: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال البخاري: فسماهم مؤمنين. فهو يشير رحمه الله إلى ما ذكره من الرد على الخوارج والمعتزلة، فالقتل من كبائر الذنوب، وقد سمى الله الطائفتين المتقاتلتين مؤمنين. ثم إن البخاري أتبع هذا الباب بباب آخر بعنوان: باب ظلم دون ظلم، وأتى فيه بحديث ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، حيث فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قوله جل وعلا بظلم عموم أنواع المعاصي، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما بين لهم أن المراد بهذه الآية أعظم أنواع الظلم وهو الشرك، فدل على أن للظلم مراتب متفاوتة كما أن للكفر مراتب متفاوتة كما بينه قبل ذلك. ثم أتبع هذا الباب بهذا الباب الذي معنا ليبين رحمه الله أن النفاق مراتب متفاوتة كما أن الكفر والظلم مراتب. فهذا بالنسبة لشفوف نظر البخاري رحمه الله في تبويباته هذه وربطه بعضها ببعض. أما بالنسبة لما تضمنه هذا الحديث فنجد مسلما رحمه الله كان دقيقا في بيان فروق الألفاظ، لأنه أخرج هذا الحديث من طريق عبد الله بن نمير وسفيان الثوري، كلاهما يرويان الحديث عن الأعمش، وساق الحديث بلفظ ابن نمير: وفيه من كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق، كما ترون في السياق. وبين بعد ذلك أن لفظ سفيان الثوري يختلف عن لفظ ابن نمير في الجزء الآتي، حينما قال نبه على ذلك بقوله: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. فتجدون أن الفرق يسير بين اللفظتين، وبخاصة في بالنسبة للفظة خصلة وخلة، والخصلة والخلة بمعنى واحد. وهذا يشير أيضا إلى أن المحدثين كانوا يجيزون الرواية بالمعنى بشرط أن يكون الراوي عاقلا بالمعاني وعارفا بالمعاني التي بمعاني الكلمات التي يجعل بعضها في مكان بعض. فكما ترون أن الراوي حينما روى هذا الحديث بقوله وذكر أنها خلة أو خصلة أيا كان اللفظ، نجد أن هذا اللفظ بمعنى هذا اللفظ تماما، فلا يترتب على ذلك أي تغاير في المعنى. أما بالنسبة لقوله في أول الحديث: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، فنجد حديث أبي هريرة الآتي فيه آية المنافق ثلاث، فكأنه يظهر أن بين هذين الحديثين شيئا من التعارض، حينما يذكر في حديث أن الخصال أربع وفي الحديث الآخر أنها ثلاث. لكن قبل أن نأتي على الكلام عن حديث أبي هريرة وعن حديث ابن عمر، نشير إلى أن روايات حديث عبد الله بن عمر بينها شيء من الاختلاف. فعند البخاري في صحيحه اللفظ جاء هكذا: لفظ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فذكر قوله إذا أؤتمن خان، وهذا اللفظ لم يذكره مسلم في روايته، ولكن ذكر مسلم قوله وإذا وعد أخلف بدل هذه اللفظة، وهذه لم يذكرها البخاري في روايته. يقول القرطبي عن رواية حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر، يقول القرطبي والنووي: حصل من مجموع الروايتين خمس خصال، لأنهما تواردتا يعني اتفقتا على الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة، اتفقتا على هاتين الخصبتين. وزاد الأول أي أبا هريرة، وزاد الأول الخلفة في الوعد، والثاني يعني عبد الله بن عمر الغدر في المعاهدة والفجور في الخصومة. فأصبحت الخصال المذكورة خمس خصال. لكن تعقب ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعقبا جيدا بقوله: وفي رواية مسلم بدل الغدر في المعاهدة الخلف في الوعد، يعني في حديث عبد الله بن عمر. قال: فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناهما قد يتحد. وعلى هذا فالمزيد خصلة واحدة وهي الفجور في الخصومة، فهي لم تذكر في حديث أبي هريرة. قال: والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده، وهذا قد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث. ووجه الاقتصار على هذه الثلاث يعني هذه الخصال الثلاثة التي في حديث أبي هريرة أنها منبهة على ما عداها، فكأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول ليست فقط هذه هي الخصال الثلاث التي يمكن أن تجتمع في الإنسان فيكون اجتمعت فيه خصال النفاق أو خصال من النفاق، بل إن هذه الخصال منبهة على ما عداها. قال إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية. يقصد ما ذكره أهل السنة في تعريف الإمام أنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. قال إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف. وقد نتساءل فنقول كيف يمكن أن يكون الخلف في الوعد وهو فعل يدل على فساد النية؟ وجه هذا الحافظ ابن حجر بقوله لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد، أي حال وعدك للإنسان إذا كنت في تلك اللحظة التي تواعده فيها عاقدا العزم على أن تخلف الوعد فهذا هو الذي يقدح فيك ويمكن أن تكون فيك خصلة من خصال النفاق. قال لأن الخلف في الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد، أما لو كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق. ويمكن أن يؤيد هذا ما أخرجه أبو داود في سننه برقم 4995 والترمذي برقم 2635 كلاهما من رواية علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. ولكن هذا الحديث لا يفرح به فإنه ضعيف، وقد ضعفه الترمذي بعد أن أخرجه بقوله هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي. علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو النعمان مجهول وأبو وقاص مجهول، هذا كلام الترمذي رحمه الله تعالى. أما بالنسبة لمعنى النفاق أيها الإخوة، فالنفاق منهم من يقول إنه مأخوذ من نفق الجربوع، لأن الجربوع يدخل من مكان ويخرج من آخر، فيقال إن المنافق بإبطانه للكفر وإظهاره للإسلام شبيه بالجربوع في طريقته، فإنه يدخل في الكفر من باب ويخرج من الإسلام من باب آخر. ومنهم من قال إن التسمية مأخوذة من نفق الجربوع لأن الجربوع يختفي في ذلك النفق، فالمنافق حينما يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو شبيه بالجربوع حينما يختفي عن الأعين في ذلك النفق. ومنهم من قال غير هذا الكلام. على كل حال يمكن أن نعرف النفاق تعريفا شرحيا بأنه إبطان الكفر وإظهار الإسلام، هذا هو معنى النفاق. ولكن هذه اللفظة لم تكن معروفة عند العرب قبل مجيء الإسلام، لأنه لم يكن آنذاك عند العرب شيء اسمه نفاق، وإنما حصل النفاق بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وبعد أن عز جانب الإسلام، فأصبح هناك أناس مضطرين إلى أن يظهروا الإسلام لأجل أقوامهم الذين أسلموا ولأجل التعامل مع هذه القوة التي حلت في المدينة ومع إبطانهم للكفر. وإن كان بعض من وصف بالنفاق على رأي لبعض العلماء ويستدلون ببعض النصوص أو بظواهر بعض النصوص، يقولون إن هؤلاء المنافقين كانوا آمنوا في البداية ثم كفروا بعد ذلك، تمسكا بظاهر قول الله جل وعلا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ثم إن النفاق أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين، فنفاق عملي ونفاق اعتقادي. ولذلك هذه الخصال المذكورة في هذا الحديث الذي أمامنا إنما تشير إلى النفاق العملي، ولكن هل يفهم منها وصف الرجل بأنه منافق نفاقا اعتقاديا؟ نقول لا، فهذا الأمر خطير. وإلى ذلك يشير صنيع البخاري رحمه الله في تبويبه وربطه مسألة النفاق بمسائل الظلم والكفر التي نبه عليها، فكما أن الكفر مراتب والظلم مراتب فكذلك النفاق مراتب. ومن مراتبه أن الذي فيه خصلة من هذه الخصال يعتبر فيه خصلة من النفاق، ومن كانت فيه خصلتان ففيه أيضا نفاق أكثر من سابقه، والثلاث هكذا والأربع المذكورة في هذا الحديث، حتى إن بعض العلماء يجعل الفارق بين حديث عبد الله بن عمر وبين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن حديث أبي هريرة لا يشير إلى النفاق الخالص، وإنما وأما حديث عبد الله بن عمر فهو الذي يشير إلى النفاق الخالص، فيقول كلا الحديثين يمكن أن يلتقي معناهما. كيف؟ قال هذه الخصال المذكورة في حديث أبي هريرة إذا اجتمعت في إنسان فلا يمكن أن نصفه بالنفاق الخالص، وأما إذا اجتمعت الأربع الخصال المذكورة في حديث عبد الله بن عمر فهو الذي يمكن أن نصفه بالنفاق الخالص. وكأن هذا القول أيضا فيه توفيق بين الروايتين، وإن كان القلب يميل إلى ما ذكره الحافظ بن حجر مما نقلته بنصه سابقا عنه رحمه الله تعالى. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن هذه الخصال كما نراها تعتبر خصالا عملية، من كانت فيه خصلة واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، ولا حرج أن يقال عن الرجل الذي يعرف بالكذب في الحديث مثلا أن يقال هذا الرجل فيه خصلة من نفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية، فقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر ذلك الصحابي الجليل إنك امرؤ فيك جاهلية لا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قصد وصف أبي ذر بأعمال الجاهلية كلها، وإنما قد يكون في الإنسان شيء من خصال النفاق أو الظلم أو الجاهلية أو الكفر، فلا يعني هذا أنه كافر أو أنه ظالم على وجه الإطلاق أو أنه منافق أو أنه كافر أو مشرك، لا لا يعني هذا ذاك بالضرورة. على كل حال هذه المسألة سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لها في الحديث الذي يلي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهي أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لنعلم أيها الإخوة أن مسألة الإيمان هي أخطر المسائل، وهي التي حصل الافتراق فيها من أول وهلة في تاريخ الإسلام، فأول خلاف وقع كله بسبب الخلاف في مسألة الإيمان وهو خلاف الخوارج، فإن خلافهم كان في مسألة الإيمان حينما اضطربت عليهم النصوص ولم يستطيعوا أن يفهموها فهما صحيحا يتفق مع مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، حينما أخذوا ببعض النصوص وتركوا النصوص الأخرى فجزأوا دين الله جل وعلا فوقعوا في الضلال. ومن ضلالهم ما يشهد به التاريخ أنه ليس فيهم واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم هم الذين لم تقم لهم قائمة على ممر التاريخ، وأنهم هم الذين انطبقت عليهم الصفات التي وصفهم بها رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وبخاصة ما وقع مع الصحابي الجليل رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما حاربهم في معركة النهروان وأوقع بهم تلك الوقيعة، وحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وجود المخدج أو المخدج، ذلك الرجل الذي يده كأنها ثدي امرأة، فوجد ذلك الرجل بين القتلى، وأصبح ذلك علامة صادقة على أن هؤلاء هم الذين أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر قتلى على وجه الأرض، وأن أحدكم يحقر عمله بجانب عملهم، وصلاته بجنب صلاتهم، وصيامه بجنب صيامهم، ولكنهم كما قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا الخلاف أيها الإخوة يجب أن نكون واعين له أشد الوعي، ونجد أنه يتسلسل على ممر التاريخ. فالمعتزلة كذلك أيضا إنما ظلوا في مسألة الإيمان أكثر شيء، مع ضلالهم في جوانب أخرى من الأسماء والصفات وغيرها، ولكن المعتزلة شابهوا الخوارج إلى حد كبير جدا في أصولهم، وبخاصة في النظر إلى أصحاب الكبائر، والخلاف بينهم يسير جدا لا ينبني عليه كبير فرق. الخلاف أن الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كفر في الدنيا، خرج عن دائرة الإسلام، وأما المعتزلة فيقولون إنه خرج عن دائرة الإسلام ولكنه لم يدخل في دائرة الكفر، وإنما هو بمنزلة في منزلة بين المنزلتين، وهي منزلة الفسق. ومنزلة الفسق عندهم ليست هي منزلة الفسق عند أهل السنة، فمنزلة الفسق عند أهل السنة لا تعني أن الرجل خرج عن دائرة الإسلام، وأما عند المعتزلة فهي تعني أنه خرج عن دائرة الإسلام. فإذا الفرق بين الخوارج والمعتزلة إنما هو في هذه الجزئية فقط، وأما بالنسبة للدار الآخرة فقد اشتركوا في الحكم على مرتكب الكبيرة بأنه خالد مخلد في نار جهنم، عليهم من الله ما يستحقون حينما كفروا فساق المسلمين بهذه المعاصي التي دلت النصوص الشرعية على أنهم لا يكفرون بها ولا يخرجون بها عن دائرة الإسلام. ثم نجد أن هذا الخلاف يتسلسل، فالمرجئة إنما ظلوا أيضا حينما وجدوا انحراف المعتزلة وانحراف الخوارج، فقابلوهم بانحراف آخر، فزلت أقدامهم في مسألة الإيمان أيضا حينما فصلوا الأعمال عن مسمى الإيمان، واعتبروا الإيمان جزءا واحدا لا يتجزأ، فوقعوا أيضا في انحراف آخر، وإن كان انحرافهم أقل نوعا ما من انحراف المعتزلة والخوارج، لأن انحراف المعتزلة والخوارج ينبني عليه إيقاع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما خلاف المرجئة فلا ينبني عليه هذا الشيء. ثم إن هذا الخلاف نجد أنه يتسلسل حتى وقتنا الحاضر، فهذه الجماعات التي وجدت بسبب ضغوط يعيشها المسلمون في واقعهم المعاصر، وجدوا أنه ليس هناك دولة واحدة تجمع المسلمين في جميع أقطار الأرض، ولا يرون أن هناك دولة تحكم بشرع الله حسب مفهومهم، ثم عاشوا في مجتمعات حكام تلك المجتمعات زجوا بهم في غياهب السجون، وألحقوا بهم ما ألحقوا من العذاب والنكال، من قرع بالسياط وعذاب يمكن أن يكون في غاية من البشاعة، يكاد يشبه العذاب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها فينشر بالمنشار في مفرق رأسه حتى يقسم قسمين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه. نجد أن هذا العذاب والنكال البشع يمكن أن يشابهه هذا العذاب والنكال الذي لحق بهؤلاء الناس في غياهيب السجون في بعض الدول. ولكن العاقل ينبغي أن لا يتأثر بهذه العواطف وبهذه الضغوط وبهذه الأمور فيخرج عن حد الاعتدال. نجد أن هؤلاء الناس الذين حصل لهم ما حصل من هذا الذي أشرت إليه، تصوروا أنه لا يمكن لإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يصنع هذا الصنيع، وبدافع الحقد على من أحق بهم الضرر أطلقوا عبارات التكفير، ثم بذرت البذرة في تلك السجون، ثم وديت تلك البذرة بهذه الأعمال من نكال وتعنيف ونقاش جدلي عقيم في غياهب السجون، حتى نشأت ناشئة التكفير، وبالذات في صفوف جماعة التكفير التي أمسكت بعض علماء الأزهر على ما فيه من قصور وغير ذلك فقتلوه واستباحوا دمه، وكذلك أيضا يستبيحون دم كل أحد لا يتابعهم على ما هم عليه، حتى المجتمعات، حتى عوام الناس الذين لا ذنب لهم ولا دخل لهم في هذه المسائل، لأنهم يرون أن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وإن كانت من كن فيه كان منافقا خالصا، ألا يشير هذا إلى النفاق الاعتقادي؟ نقول إن العلماء حينما تكلموا عن هذا الحديث لم أجد أحدا منهم قال إن هذا الحديث يشير إلى أن من اجتمعت فيه هذه الخصال فإنها تعني خروجه عن دائرة الإسلام بحيث يكون منافقا نفاقا اعتقاديا، لم أجد أحدا ذكر هذا. وهناك شيء من التقعيد الذي ينفي هذا الفهم، هذا التقعيد إن شاء الله سنذكره في الدرس القادم بإذن الله، وبخاصة عند الحديث الآتي بعد حديث أبي هريرة من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لابد أيها الإخوة من تقعيد في هذه المسائل حتى تتضح أمامنا الرؤية ونسير في طريق واضح لا لبس فيه ولا غموض إن شاء الله تعالى. سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. من يداهن؟ هو المداهنة يمكن يستدلها بنصوص غير هذا النص، مثل حديث أنس كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس الذين يدخلون على الحكام فيظهرون أمامهم بخلاف ما يبطنون. لا ما يجوز، كل هذه المسائل كلها إن شاء الله تدخل في تقعيد سنذكره بإذن الله. الأخ يقول سائل هل المخدج هو صاحب ذو الثدي وهل يده كالثدي أو أن تحت إبطه مثل الثدي؟ يقول والله أنا بعيد عهد عن الحديث، ولكن الذي في ذهني أن يده مثل الثدي، لكن إن كان أحد من الإخوة مستحضر الحديث على خلاف ما قلت فأرجو أن يفيدنا في ذلك. هذا الإخوة يقول ما حكم رواية المبتدع بالتفصيل؟ أرجو أن تذكر بعض المراجع في ذلك. أقول رواية المبتدع فصلنا فيها في يوم السبت الماضي، يمكن أن تأخذ يا أخي الشريط في درس ألفية السيوطي، يمكن أن تأخذ الشريط وتستفيد منه إن شاء الله. وأما بالنسبة للمراجع فجميع كتب المصطلح طرقت هذه المسألة، وأزيدك من هذا أو في هذا بكتاب التنكيل للشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، فإنه أيضا فصل في هذه المسألة تفصيلا رائعا جيدا. الأخ يقول طبيب البخاري في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما، الآية قال الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أقول أنا قرأت الآية من حفظي والأمر كما تذكر أثابك الله، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يقول الأخ: كيف نجمع بين حديث آية المنافق 3 وهذا الحديث لو حديث 4؟ هذا يبدو الأخ كتب السؤال قبل ما نذكر الجمع، فالجمع هو الذي ذكرناه. أنا قلت إن جمع الحافظ بن حجر عندي أنه أجود، وهو الذي يمكن أن يخلص من الإشكال. يقول الأخ: ما حكم صيام يوم السبت لمن يصوم يوما ويفطر يوما، حيث إني رأيت كتابا للشيخ علي حسن في ذلك، فأرجو توضيح هذه المسألة. أقول المسألة باختصار: هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض، وهذا الحديث أصبح مشكلا عند الإخوة، وبسبب ما فقهه من هذا الحديث بعض المشايخ الفضلاء. ولكن أنا عندي لا إشكال في هذا الحديث، والذي يوضح هذه المسألة: لو استحضرنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام بعض الأيام كيوم الجمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام مثل ما نهى عن إفراد يوم السبت بالصيام. ولكن إذا وافق يوم الجمعة صياما كان يصومه أحدنا فيجوز صومه، وفي ذلك حديث أظن أنه عند البخاري، أظنهم رواية أبي هريرة أو أم سلمة، ذاكرته هي التي قد تخطئ. المهم أن في ذلك الحديث استثناء النبي صلى الله عليه وسلم الصيام الذي اعتاده الإنسان. ثم إن في حديث النهي عن صيام يوم الجمعة استثناء صيام يوم قبله أو يوم بعده، فإن كان مفهوم من أخذ من حديث النهي عن صوم يوم السبت أنه فقط على وجه الإفراد فلا يرد هذا الكلام، وأما إن كان أيضا يشمل فيما لو صام يوما قبله ويوما بعده، فأنا أرى أن هذا الفقه عليه بعض الملاحظات. فالنهي عن صوم يوم السبت يشبه النهي عن صوم يوم الجمعة، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم أباح صيام يوم الجمعة بشرط صيام يوم قبلها أو يوم بعده، فينتهي الإشكال في هذه الحال. لكن إذا كان الإنسان سيصوم يوم السبت لا لخصوصية يوم السبت، سيفرد يوم السبت بالصوم لا لخصوصية يوم السبت، ولكن لأنه يوافق صوما له، كان يوافق يوم عرفة، أو يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما، أو غير ذلك من الأسباب، فيجوز له في هذه الحال أن يصوم. والدليل على هذا ما يأتي: أولا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما حث على صيام يوم عرفة، هل استثنى عليه الصلاة والسلام يوم السبت؟ ما استثنى يوم السبت، ولذلك الحديث عام. كذلك أيضا عليه الصلاة والسلام لما أرشد عبد الله بن عمر إلى أفضل الصيام وهو صيام داود، بيّن أنه إفطار يوم وصيام يوم، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: إذا كان يوم السبت فلا تصم، لأن الحاجة داعية إلى هذا التنبيه. فالمسألة مسألة عمل، فعبد الله بن عمر يفعل هذا الفعل، بل كان يطلب المزيد حتى أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا أفضل من ذلك، ليس هناك أفضل من صيام داود. فلماذا له عليه الصلاة والسلام لم يستثني صيام يوم السبت مع العلم أنه قطعا سيوافقه؟ ثم إن حديث عائشة في إخبارها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان، قالت: كان يصومه إلا قليلا، أو ما كان يصوم شهرا كاملا إلا غير رمضان إلى شهر شعبان، كان يصومه إلا قليلا. فنجد أن مثل هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الكثير جدا من شهر شعبان، فهل جاء في الاستثناء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم إلا يوم السبت ما كان يصومه؟ أيضا الحاجة داعية إلى مثل هذا التنبيه. وهناك مزيد من الأدلة مثل حديث الصيام الأيام البيض 13 و14 و15، مثل هذا الحديث إذا وافق 13 أو 14 أو 15 يوم السبت فهل يجوز أن يصام أو لا؟ وإذا كان الإنسان سيصوم 3 أيام من كل شهر ولكنها متفرقة، فهل يمنع من صيام يوم السبت، وبخاصة إذا كان مثلا هو اليوم الأخير يعني بعده سينتقل إلى شهر آخر؟ لنفرض أن الإنسان عرض له عارض وكان من عادته أن لا يدع الصيام 3 أيام من كل شهر، فصام في ذلك الشهر يومين وبقي عليه يوم وهو آخر يوم وهو يوم السبت، فهل يجوز له في هذه الحال أن يصوم أو لا؟ نقول إن يجوز له أن يصوم لأنه ما قصد إفراد السبت لذات السبت، فإذا الحديث يحمل في النهي فيه على أن المقصود تخصيص يوم السبت بصيام دون سائر الأيام لاعتقاد أفضلية يوم السبت على غيره من الأيام. أما إذا كان بخلاف ذلك فالأدلة ما أشرت إليه.